الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 من درسنا الأسبوعي في كتاب رياض الصالحين. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل عن القبر إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. الحديث بطوله أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم من طريق زادان عن البراء، وبعضهم ربما لا يحسن هذه الطريق ويقول بأنه لا يحتمل التفرد، وجمهور أهل العلم يثبتون الحديث. قال: المسلم إذا سئل في القبر، وكذلك الكافر يسأل في قبره والمنافق يسأل في قبره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت تثبيت الله عز وجل للمؤمنين. المسلم إذا سئل في القبر أي من ربك، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يسأل من ربك ومن نبيك. فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم أيضا مع أنه يمر بأهوال شديدة، إلا أن المؤمن يثبت. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم في حسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. ما زال النووي رحمه الله يذكر الأحاديث الدالة على حسن الرجاء وفضله ومنزلته في هذا الدين العظيم. فإن المسلم يرجو الله ويرجو بركة اليوم الآخر، فانظر من رحمة الله بالمؤمن أنه إذا عمل الحسنة تدخر إلى يوم القيامة ويرزق في الدنيا، وأما الكافر إنما هي طعمته في الدنيا. قال: إن الكافر إذا عمل حسنة لا تقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أطعم به طعمة من الدنيا، إما ملبس وإما مسكن وإما منكح وغير ذلك، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ليوافي بها ويضاعفها له ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. ما شاء الله، يطعم ويرزق في الدنيا ويبارك له في شأنه بسبب الطاعة، وتدخر له الحسنات الباقيات التي قال عنها الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ولذلك الكفار عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، أن تصلي كل يوم ويجعل الله عز وجل في هذه الصلاة كفارة لما يقع فيه الإنسان من الذنوب. فالصلوات تزيل الذنوب وتغسل الذنوب كما يغسل الماء الأبدان. وفي الحديث ضرب الأمثال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. جاء عن عائشة يصلي عليه 100. فهذا دليل على عظيم الرجاء، تموت ويأتي أخوانك المسلمون يصلون عليك ويدعون لك بالرحمة والمغفرة والتجاوز والعفو والصفح، لكن حالهم أن يكونوا ممن لا يشرك بالله شيئا، وهذا قد لا يوجد في كثير من الناس، شرط شديد. فبعض الناس عنده الشرك الأصغر وهو لا يعلم، وبعضهم يتعاطى الشرك الأصغر الأكبر، لكن على المسلم أن يكون تائبا إلى الله عز وجل. وقولهما من رجل مسلم خرج مخرج الغالب، وإلا حتى النساء، فيقوم على جنازتها 40 رجلا، بل ولو صلت أيضا النساء وهن موحدات غير منددات لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وذلك أن صلاة الجنائز هي شفاعة، هي دعاء، يدعو المسلم لأخيه المسلم فيستجيب الله. ومن فضل الله أن جعل الله عز وجل لنا مثل هذا الشأن لتكفر سيئاتنا، وإلا هلكنا. وفيه خطر الشرك وعظيم شأن التوحيد وإكرام الله عز وجل للمؤمنين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعر البيضاء من جلد الثور الأسود أو كالشعر السوداء من جلد الثور الأحمر. متفق عليه. قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجالسونه كثيرا للاستفادة منه ولمحبتهم له، في قبة نحو من 40، دليل على أنهم كانوا يجتمعون. وهذا من الأمور المهمة، ينبغي لطلاب العلم أن يجتمع بعضهم مع بعض حول شيخهم، فالتفرق من الشيطان. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أي أهل الإسلام يكونون في ربع أهل الجنة، وبقية الأمم في ربع، يعني في 3/4. قال: قلنا: نعم. لأنه عدد كبير، إذا كان منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأهل الجنة ربعها من أمة محمد، هذا خير عظيم، فضل واسع. قال: والذي نفس محمد، قال: أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. هذا أعظم، كأن الجنة قسمت 3/3، فكان لأهل الإسلام ثلثها، وبقية الناس يشتركون في ثلثيها. قال: والذي نفس محمد بيده، حلف بغير استحلاف لتوكيد خبره، إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وهذا خير عظيم وفضل واسع، بل أعظم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفأ، أي أوسع. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. خرجوا أحمد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى. ويوضح هذا حديث بريدة: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. فظهر لك جليا أن ثلثي أهل الجنة هم أهل الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكثرتهم، وأن بقية الأمم في الثلث. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: والذي نفسي بيده، إثبات صفة اليد لله، إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة رجع قبل أن يوحى إليه لعله بما ذكر، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية المؤمنة على ما يأتي معنا في عدة مواطن، وفي رواية لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أو المسلمون، أما الكافر لا عبرة بأعماله وإن صلحت ظاهرا، فإن الكفر مانع من موانع قبول العمل. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، لكثرة أهل الشرك وقلة أهل الإسلام، أو كالشعر السوداء في جلد الثور الأحمر، يعني لا تكاد ترى بالعين. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكوك من النار. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال أغفرها الله لهم، ورواه مسلم قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، فكاكك من النار معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزلة في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. المهم أن من رحمة الله عز وجل أنه يسلمهم من النار ويدخل في أماكنهم يهود ونصارى. فإن قال قائل كيف هذا، كيف يأخذون يعني أماكن غيرهم بدون ذنب منهم، يقال بأن الذنب موجود، إلا أن المؤمن إذا دخل الجنة أخذ ما كان قد أرصد لو أسلم فلان أو علان، أولئك هم الوارثون. والكافر يدخل النار ويجد مساكن وناس كانوا مستحقين لها من أهل الإسلام سلمهم الله إما بالشفاعة الشافعين وإلا برحمة رب العالمين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول ربي أعرفه، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين، متفق عليه، كنفه ستره ورحمته. هذا دليل على عظيم رحمة الله عز وجل بالمؤمنين. المؤمن يغير الله سيئاته إلى حسنات ويستر عليهم ويتجاوز عنهم، والكافر يخزى على رؤوس الخلائق على لعنة الله على الظالمين. بهذا تعلم عظم شأن التوحيد. والمؤمن حين يقف بين يدي الله اعترف بذنبه كما هو حاله في الدنيا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت. وأما المجرم والكافر فلا يستر، لأنه يجادل فيفضح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. جاء عن غير ابن مسعود، وهو حديث ثابت فيه عظيم تجاوز الله عز وجل عن المسلمين، وهذه من أحاديث الرجاء، قد يذنب الإنسان فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يأتي المسجد مستغفرا تائبا مصليا مسبحا، فيكون في ذلك كفارة لذنوبه ومعاصيه. وكذلك الوضوء كما سيأتي معنا في فضائل الوضوء وفي فضائل الصلاة أن هذه العبادات مكفرات، وفيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذه الآية نزلت في شأن ذلك الرجل من الأنصار، ومع ذلك صارت العبرة بعموم اللفظ. وفيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئة، اتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. هو بمعنى الحديث الأول أن الصلاة والطهارة مكفرات. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وعنه رضي الله عنه أي عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. فانظر إذا كان بشربة تشربها من الماء، أو بلقمة تأكلها من الطعام تقول بعدها الحمد لله يرحمك الله، كيف بالموحدين؟ كيف بالمصلين الصائمين القانتين المنفقين الطائعين لرب العالمين؟ فهذا من أدلة الرجاء، معناه لا تحتقر من الأعمال شيء. وسيأتي معنا حديث عبد الله بن عمرو: 40 خصلة علىها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها تصديق وعدها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله الجنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في فضل التوبة، وقد تقدم باب التوبة وما فيه من البركات وعظيم الهبات. يعني ربنا عز وجل لكرمه وجوده وفضله ورحمته يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى لا يسوف، وربما يموت قبل أن يتوب. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى لا يسوف، وربما يموت قبل أن يتوب، ولكن مبادرا مبادرة. إذا قدر وقعت في ذنب بادر بالتوبة، لا تسوف ولا تؤخر. وفي إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأنه يبسط يده كما أنه يقبض ويأخذ ويطوي. وفيه أن التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس مغربها، فإذا طلعت الشمس مغربها لا توبة، وهكذا عند الغرغرة لا توبة. قال وعن أبي نجيح عمرو بن عبس بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل من مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا يرأى عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. قال: قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس: إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل الصلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحين يسجد له في الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محذورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسير جهنم، فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محذورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد له الكفار. قال: فقال: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا اغتسل إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. قال: فحدثت عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة، فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعت أكثر من ذلك. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين، هذه الرواية المشهورة. ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه أو جراء، لكن هنا مكتوب حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا انقض منه ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه الجيم قوله صلى الله عليه وسلم بين قرن الشيطان، أي ناحية رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته يتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به، وقوله إلا خرت خطايا هو بالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثر طرف الأنف. الشاهد أن هذا الحديث فيه رجاء عظيم، يعني من الوضوء تسقط خطايا الوجه، خطايا اليدين، خطايا الرأس، خطايا العينين، خطايا القدمين، جميع الخطايا تتساقط من ابن آدم بسبب مثل هذا العمل الصالح والعمل الطيب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله له فرطا وسلف بين يديه، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. وهذا من أعظم الأدلة على رجاء هذه الأمة أنه لا يصيبهم عذاب، بمعنى أنه تأتيهم ما أتى الأمم السابقة من الآيات التي أهلكوا بها وزلزلوا بها ودمروا بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وجعل يدعو لأمته وينصح أمته بأسباب فلاحها وعزها وقوتها، فهي أمة مرحومة، أمة مرحومة، عذابها في الدنيا القتل. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة أي كونا قبض نبيها قبلها حتى لا يدعو عليهم بسبب جفائهم وبعدهم، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، السلف السابق والفرض تقدم معنا أنه الذي يعد الماء لسقيا الإبل ونحوها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، لأنه يدعو عليها وكذلك ينتقم الله له، فأهلكه وهو ينظر ويسلم الأنبياء والمرسلين لا يهلكون مع الهالكين حتى لا يكون فتنة للناس ويقول كلنا هلكنا، لا، إنما يهلك السيء. فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. وهذا دليل على سوء معصية الأنبياء والمرسلين وعلى فضيلة طاعة الأنبياء والمرسلين. تقدمت أحاديث الرجاء وذكر ما ذكر لبيان أن الإنسان لا يأس من روح الله مهما كان، بل يرجو الله ويرجو رحمته ويرجو فضله